شب الحراب رق الحديث وطال سابحة.
نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا في هذه السلسلة المباركة التي كنا قد بدأناها والتي هي بعنوان تعذيب المتهم ما بين المطالب الشعبية والشريعة الإسلامية، وذكرنا في المرة الآنفة أقسام الدعاوى، وقلنا أن الفقهاء قالوا أنها تجوز، أي هذه اللفظة تجوز بالكسر وتجوز بالفتح، فيجوز أن تقول الدعاوى ويجوز أن تقول الدعاوي. وقلنا أن الدعاوى تنقسم إلى قسمين، دعوى تهمة ودعوى غير تهمة. تكلمنا في المرة الآنفة عند دعوى غير التهمة، وقلنا أن دعوى غير التهمة أن يدعي عقدا من العقود، عقود المعاوضات كبيع شراء هبة كفالة أو ضمان أو غير ذلك. وكنا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله أو فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. وقلنا أنه في رواية الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا اللفظ 3 مرات، حتى في عود أراك ممكن الله عز وجل يحرم على رجل الجنة ويوجب له النار طبعا، ولكن معتقد أهل السنة والجماعة من فعل ذلك مستبيحا، لأن مرتكب الذنب أو مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، كما قرر ذلك جمهور أهل العلم. والآن وكنا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ. قلنا لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق؟ لماذا كلمة الحق بالذات؟ قلنا لأن الأمور أو الأشياء التي ترد عليها الملكية تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يسمى بالأعيان، الأعيان زي البضائع مثلا، البيت أو العقار، كل هذه تعتبر أعيان في الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك ترد المنافع، يعني ترد الملكية على المنافع، كمنافع سكن الدار أو تأجير العقار أو تأجير الأراضين أو ما شابه ذلك من أجل الزراعة ومن أجل غيرها. والأمر الرابع الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأدنى ليدل على عظم وتحريم الأعلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أعيان، ما قالش منافع، لا ده قال من حق. النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالأدنى ليدل على عظم الأعلى، كقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. يعني إذا كانت لفظة أف فقط محرمة للأب والأم، فما بالك بالضرب، ما بالك بالسب، ما بالك بالأمور العظائم هذه كلها. يبقى إذن في الشريعة تأتي أحيانا الشريعة بالأدنى لتدل على حرمة الأعلى، من باب قياس الأولى أو ما يسميه أهل الأصول فحوى الخطاب. فحوى الخطاب، وطبعا فحوى الخطاب عندما يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ودي طبعا مسألة أصولية تبحث في أصول الفقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بالحق، من اقتطع حق امرئ مسلم، حق، ما قالش عين، ما قالش مثلا تقتطع منه عمارات وعقارات وتأخذ منه مصانع وأدوات، لا، من اقتطع حق امرئ مسلم. الله. إذن كلمة الحق كل ما يرجع عليه الملكية مما ليس عينا ولا منفعة عين، ولا منفعة عين، لأن احنا قلنا الأشياء دي تتدرج كم درجة؟ 3 درجات. أول حاجة الأعيان، بعد ذلك المنافع، بعد ذلك الحقوق. طيب قلنا ذلك أن الحقوق من حيث البيع والشراء، ما واحد يقول لك طيب البيع والشراء يرد على الحقوق ولا ما يرد؟ مسألة واردة، والآن يحدث فيها اللبس الآن، نقول إن الحقوق تنقسم إلى ثلاث أقسام. الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حق يجوز بيعه على القول الراجح، زي حق اسمه يا جماعة حق المرور. يعني إيه حق المرور مثلا؟ يعني يكون أنت ليك بيت وجارك له بيت من الخلف بس ملوش مدخل، الرجل يعرض عليك مالا يقول أنا عايز أشتري منك فقط حق المرور من هذا المكان طول العمر مثلا، مثلا ب20,000 جنيه، خلاص يبقى له الحق من المرور في هذا المكان على طول دايما، له الحق في المرور في هذا المكان، لا يجوز لك أن تسد عليه هذا المكان في يوم من الأيام، ولا يجوز له أن يستخدم هذا المكان في غير المرور بس مرور، اسمه حق المرور. طبع العلماء أجازوه، قال لك لأن الحق ده مرتبط بالعين، يعني مرتبط يسموه حق مالي، يعني مرتبط بما هو مال، يبقى إذن يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ عند جماهير أهل العلم يجوز بيعه. يبقى لو واحد عايز يشتري حق المرور يجوز أن يشتري حق المرور، يعني حق المرور ده من حقوق العقار، من حقوق العقار عشان ما حدش يفهم المسائل خطأ. طيب ده حق مين؟ نوع من أنواع الحقوق يجوز بيعه عند جماهير أهل العلم. في نوع من الحقوق لا يجوز بيعه، نوع من الحقوق لا يجوز بيعه ولكن يجوز إسقاطه بعوض، يجوز إسقاطه بعوض ولا يجوز بيعه. الله دي فزورة، يعني في شيء في الشريعة الإسلامية أو نوع من أنواع الحقوق لا يجوز بيعها ولكن يجوز إسقاطها بعوض؟ أيوة نعم يجوز إسقاطها بعوض. زي إيه مثلا يا جماعة؟ زي حق النكاح مثلا، عندك حق اسمه حق القصاص، حق زي حق مين؟ القصاص. ليه العلماء قالوا لا يجوز بيعه؟ قالوا لأنها حقوق أثبتها الشارع لأصحابها لمعنى فيهم لا في غيرهم. يعني مثلا هب مثلا نعطي مثلا عشان يفهم الناس، رجل الآن قتل له قتيلا اللي هو ولي القتيل مثلا، طيب أصبح له حق مين؟ القصاص أو العفو أو الدية. هل يصح أن الرجل ده يبيع هذا الحق لإنسان آخر يقول له هات لي 1,000,000 جنيه وانت حر مع فلان، يا إما تعفو يا إما تأخذ القصاص؟ ما ينفعش. يبقى هذه الحقوق لا يجوز بيعه. ليه يا جماعة؟ لأنها أبيحت لهؤلاء في أنفسهم خاصة. مثلا مثال آخر، رجل متزوج من امرأة، طيب المرأة مثلا عايزة تصنع خلعا، ها الرجل يقول لأي واحد غريب مثلا هات لي فلوس وخد حق الخلع انت ومزاجك، يصلح؟ ما يصلحش. يبقى إذن لا يجوز بيعه. لماذا؟ هذه الحقوق لا يجوز بيعها لأن الشارع يعني أثبت هذه الحقوق لأصحابها لعلة فيهم هم، ما يجوز تداول هذا الحق. بخلاف بقى لو أنت عندك عمارة عاد عايز تبيعها لفلان وفلان وفلان ما في إشكال، ما في إشكال. أما هذه الحقوق لا، لا يجوز بيعها ولكن يجوز إسقاطها بعوض. يعني إيه إسقاطها بعوض؟ يعني الصلح، يعني تصالح بمال. ليه؟ لأن حق القتيل أو دم المسلم لا يعوض بمال، لو دفع لك الدنيا وما فيها لا تساوي دم مسلم. يعني كما روى الإمام النسائي والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله، وفي لفظ على الله، من قتل رجل مسلم. إذا كانت الدنيا دي كلها لا تساوي قتل رجل مسلم، فما بالك بقى بالدية؟ تجي تكلمني في الدية يعني 100 من الإبل، وتكلمني مثلا ده على القول الأصيل اللي وراء الإمام الشافعي أن الإبل هي من أصل الديات، أما على قول الحنابلة لا يتوسعون، وهو أيضا يعني قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يعني يتوسعون في باب أصول الديات. المهم إحنا بنقول إذن أما الدية دي إيه يا جماعة؟ الدية دي نوع من أنواع جبر الخاطر ونوع من أنواع التأديب والتعزير لهذا الجاني. ولذلك في القتل العمد المال لا يجب إلا من مال القاتل نفسه، ما يجوز من أي مال واحد ثاني. أما في القتل الخطأ لأن أي إنسان معرض له لا، القبيلة كلها تدفع معاه، القبيلة مين؟ اللي هو القرابة من ناحية العصر، من ناحية الأب. طيب يبقى إذن هذه الأشياء شرعت جبرا من لخاطر القتيل أو أولياء القتيل، وشرعت أيضا تأديبا للقاتل، بس مش مين؟ مش ثمن للدم. ما حدش يظن بقى ان الدية هي عبارة عن ثمن للدم، لا، الدية نوع من انواع الجبر والخطران او جبر الخاطر ونوع من انواع التأديب والتعزير فقط. اما واحد يقول لك مثلا ابنه مات تعرض عليه الدية يقول لك لا ما اخدش العوض، لا مش عوض، ده نوع من انواع العوض في صلح مش عوض في بيع، لان الدم لا يباع حتى في الشريعة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا ولذلك العلماء لما جم ينظروا إلى هذا الحديث لزوال الدنيا عند الله لزوال الدنيا أهون عند الله وفي لفظ على الله، قالوا لأن الله عز وجل خلق الدنيا وما فيها من أجل هذا الإنسان، من أجل الإنسان المؤمن المسلم الواحد حتى يعبد الله عز وجل. فإذا قتلت من خلقت من أجله الدنيا فكأنما حاولت زوال الدنيا. صحيح؟ أنت ما تقتل اللي هو خلق من أجل الشيء كأنك قتلت الشيء. إذا استقام قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما استقام؟ استقام فعلا مع العقول السليمة. فنحن نقول وكذلك البضع بتاع المرأة، ما نقدرش نقول المرأة بضعها يعني بفلوس يعني يساوي كذا، لا هذا كلام باطل أيضا. إحنا بنقول إن هذه الأشياء شرعت لجبران الخاطر، ولذلك من درس الفقه يعرف أنه يعفى عن يسير الغرر أو يعفى عن الغرر حتى مش إن كان يسير حتى وإن كان كثيرا في عملية المهر. ليه؟ لأنه مش المراد به المعاوضة، مش معاوضة، النكاح ليس بمعاوضة محضة، لا مش معاوضة متمحضة. نعم. طيب ده نوع من أنواع الحقوق اللي قلنا مين يجوز لا يجوز بيعها ولكن يجوز إسقاطها بعوض، يعني الصلح، صلح بفلوس يعني على المعنى العام صلح بفلوس. طيب النوع الثالث من الحقوق حق لا يجوز بيعه باتفاق أهل العلم، ما فيش خلاف فيه، ولكن اختلفوا في جواز إسقاطه بمال، إسقاطه بفلوس بقى هل يجوز ولا ما يجوز. نفسه يا جماعة حق الشفعة وحق مين وحق القسم، القسم اللي هو الرجل مين اللي هو يوم المرأة وما شابه ذلك. وطبعا في الحلقة في الماضية أوردنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما تكلم في مسألة اللي هو جواز اللي المرأة تأخذ عوض على قسمها، وذكرنا الأدلة على ذلك. فطبعا دي كانت عجالة سريعة عن نوع من أنواع الحقوق، إن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عبر بالحق ليدل على تحريم مين؟ على تحريم الأعلى اللي هو الأعيان والمنافع من باب أولى. ولذلك الإنسان يحتاط في مال المسلم، وذكرنا قبل ذلك أن الأصل في دم المسلم وماله الحرمة حتى قيام الساعة، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح شافي كافي. طيب احنا نتكلم في مسألة الدعاوة قبل ما نروح اللي هي الدعوة غير تهمة وفيها تفصيل وتأصيل جميل جدا. هناخد يا مسألة اختلف فيها جمهور أهل العلم، ودي مسألة دقيقة جدا على الفهم، اسمها مسألة ايه يا جماعة؟ الدعوة بين الزوجين والدعوة بين غير الزوجين. يعني ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ هو فيه فرق لما الدعوة تحدث بين الرجل وامرأته والدعوة تحدث بين اي انسان مثلا وأخيه أو أي امرأة غريبة؟ نعم في فرق في الدعوة. إزاي؟ لابد أن نعرف هذا الفرق. فإحنا بنقول هنقسم المسألة إلى قسمين، إذا كان المتداعيان زوجين، وإذا كان المتداعيان غير زوجين. إذا كانوا غير زوجين نفس الأحكام اللي احنا ذكرناها، يعني إيه؟ لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة شرعية، حجة شرعية اللي هي بينة مثلا، وقلنا كلمة البينة أعم من البينة التي أرادها أهل العلم اللي هي الشهادة والإقرار، لا حتى القرائن تدخل في البينة، القرائن مين؟ القوية، كل ما يظهر الحق ويبين الحق فهو نوع من أنواع البينة كما لا يخفى. يبقى إذن ده بين مين؟ الغرباء. إحنا عايزين نركز على النزاع بين الرجل وامرأته لأنه له خصوصية عند جماهير أهل العلم. فعلا نشوف مع بعض إيه الخصوصية إذا حدثت مناكفة أو إذا حدثت منازعة بين الرجل وامرأته، ازاي نفض فيها الاشكال. طيب انت عندك مشكلة بين الرجل وامرأته، طبعا جماهير اهل العلم على قول والامام الشافعي على قول. ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ يقول اذا حدثت خصومة بين الرجل وامرأته على متاع البيت مثلا، قال لا يقدم قوله احدهما على الاخر الا بحجة شرعية. نفس الحكاية، يبقى اذا هو لم يخالف من الفئة إذا كان التنازع بين غير الزوجين. نفس الشيء عند الإمام الشافعي، بمعنى الإمام الشافعي تخيل أن رجل وامرأة مثلا تنازع على خلخال اللي احنا بنقول عليه خلخال، الخلخال ده الرجل وامرأة تنازع على خلخال، المرأة تقول الخلخال بتاعي والراجل يقول الخلخال بتاعي. طيب الإمام الشافعي يقول إذا ما كانش فيه حجة أو بينة سواء كان من أصل أو عرف، ما فيش أي بينة، يعني العرف ما يقضيش بأي حاجة لحد منهم، هنحكم به. قال الإمام خلاص يقسموا بالله أقسام الاثنين، خلاص المرأة تأخذ فردة خلخال والراجل يأخذ فردة خلخال. حتى في خف المرأة قال الشافعي يقسم بين الرجل والمرأة. طبعا جماهير أهل العلم قالوا لا، احنا لا نرتضي هذا الكلام. أما إيه اللي يرتضوه؟ قال لك لا، المنازعة بين الرجل وامرأته مناطة بالصلاحية. يعني إيه كلمة الصلاحية؟ يعني احنا إذا بنرد المسائل إلى أصل العرف. يعني إيه؟ يعني باختصار بنقول كل ما هو من شأن الرجل يعطى للرجل، وكل ما هو من شأن المرأة يعطى من للمرأة. يعني مثلا أنت عندك فستان حريم، يعني الرجل يقول بتاعي والمرأة بتقول بتاعي، من أقرب إلى الحق؟ لا شك هو الرجل، لأن ده عرف جارب كده، المرأة هي اللي بتلبس هذا الثياب. طيب مثلا تناكف على خلخال، يبقى من حق مين؟ هنقول من حق الرجل. ده في حالة إذا عدم وجود بينة، لو كان في وجود بينة أصلا خلاص يبقى المسألة خلص، هنحكم بالبينة عشان ما فيش أحد يفهم الكلام على محمل الخطأ. طيب يبقى إذا ما فيش بينة هنرجع إلى أصل مين؟ أصل الاستعمال اللي هو العلماء بيقول لك مين؟ الصلاحية. طيب أما هي يرد عندك مشكلة كبيرة قوي، ما هو في حاجات في البيت تنفع للرجل وتصح للمرأة. الله، مثلا أكواب الشاي، أكواب المي، الله، المرأة بتشرب شاي والرجل بيشرب شاي، الوقت الكوبايات نعطاها لمين أو الأكواب نعطاها لمين؟ للرجل ولا للمرأة؟ بعض أهل العلم قال ها نقسم هذه الأشياء أو الأشياء هذه تقسم، ولكن الرأي الصحيح وهو رأي المالكية قال لك لا، مش صحيح الكلام ده. أمال لمين؟ قالوا يعطى للرجل، يعني الأكواب والحاجات اللي تصلح لاستعمال الحريمي والرجالي تعطى للرجل. لماذا تعطى للرجل يا جماعة؟ قالوا لأن البيت بيته، أما هو البيت بيت الرجل، واليد العليا في البيت لمن؟ للرجل. اليد العليا لمن يا جماعة؟ للرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان لديكم. عوان يعني إيه؟ يعني أسيرات. يبقى الأصل أن المرأة تحت حوزة ويد من الرجل. يبقى إزاي إحنا نعطي هذا الشيء للمرأة ونترك الأعلى؟ ما ينفعش، أنت تعطي الأعلى ولا تعطي الأدنى. وأيضا يستدل له بقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين. شوف التعبير القرآني، ما قالش فوق عبدين، لا، تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. يبقى القرآن يقول من المرأة تحت الرجل، الرجال قوامون على النساء. أما مذهب الخواجة الليديز فيرست والأمور دي، لا، مش عندنا أهل الإسلام، إحنا عندنا المرأة تحت الرجل. فلذلك المالكية قالوا أن هذه الأشياء تعطى لمن؟ للرجل، لأن هو له الحكم، هو له الولاية، ده الأصل. طبعا الشافعية لا تماحكه، لا، قال لك لا، ما ينفعش الكلام ده. إزاي؟ قال لك معروف من أصول العلم، معروف من يعني من مسائل العلم الأصلية البداهة، أن الصلاحية لا تنقض اليد. هي في صلاحية تنقض اليد؟ ما فيش صلاحية تنقض اليد. يعني إيه صلاحية تنقض اليد؟ يعني مثلا لو امرأة ماشية في الشارع معها سيف مثلا، أو معها يعني مثلا جلباب رجال بتاع زوجها وجايبها من المغسلة مثلا، قابلها رجل في الشارع قال لها لا، ده الجلابية دي بتاعي. لو حكمنا بمذهب الجمهور، ده كلام الشافعية، لو حكمنا بمذهب الجمهور بالصلاحية هنقول فعلا الجلباب ده خاص بالرجل، لأن هنا الصلاحية مين تقتضي أن الجلباب خاص بالرجل، يبقى هننزعها من المرأة رغم أن يد المرأة حائزة على هذا المال وهي مين متملكة له، ووضع اليد كما نقول. يبقى ده كلام ما يستقيم مع الشريعة. يبقى كل إنسان هيدعي أموال الناس. يبقى الوقت هاب أن رجل مثلا اشترى لامرأته ذهبا، شافته امرأة في الشارع خلاص ادعت على هذا الذهب، لا ده ذهب. لو قلنا بالصلاحية على قول الجمهور خلاص هنعطي الذهب لمين؟ للمرأة. طبعا الشافعية قالوا بهذا الكلام. طبعا جماهير أهل العلم ماذا ردوا على الشافعية؟ قالوا لا، من قال هذا الكلام؟ نحن لا نقول بالصلاحية المفردة، احنا نقولش بالصلاحية بس، ما بنقول ايه؟ لا، بنقول باليد والصلاحية. نقول باليد والصلاحية ازاي؟ طيب عشان بدل ما نتقعر في المسائل، مثلا انت الان لو سألت الرجل هل انت تمتلك تلفزيونا؟ هيقول لك نعم، انا عندي تلفزيون في البيت وامتلك تلفزيون. طيب سأل زوجة هذا الرجل هل انت عندك تلفزيون؟ هتقول لك نعم انا امتلك تلفزيون في البيت. الله، يبقى الرجل بيقول انا امتلك. يبقى ليه؟ لانه موجود في البيت. اما هو مش معقول كل واحد هيشيل تلفزيونه في جيبه ويمشي في الشارع، ده كلام ما يستقيمش مع العقود. ولذلك دي بتسمى ايه يا جماعة؟ تسمى اليد الحكمية. تسمى اليد الحكمية. يبقى احنا عندنا نوعين من انواع اليد، فيه اليد المشاهدة، يعني ما يكون المرأة والرجل بيتجاذب الشيء ويتنازعانه، دي اسمها اليد المشاهدة. وفيه اليد الاخرى اسمها يد حكمية. يد حكمية يعني ايه؟ يعني الشيء ما يكون في بيتك، لما يكون في دارك، في حكم اللي انت متملكه لا شك، بس مو شرط بقى تكون حيزه حطه في جيبك، ما ينفعش. في اشياء يعني حتى العلماء يقولك القبض يختلف باختلاف المبيع. بعض اهل العلم القدام، وان كان احنا بنرجح مذهب اخر، ان القبض يختلف باختلاف العرف، وما ردوا الى العرف كما هو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن عامه نحن نقول من اجل مين؟ سرد المناقشه. يبقى اذا جمهور اهل العلم قال لك احنا لا نتكلم بالصلاحيه فقط، نحن نقول اليد اللي اعتباري، ما هو المراه بتقول بتاعي والرجل بيقول بتاعي، المراه تقول التلفزيون بتاعي والرجل يقول التلفزيون، حقي انا وانا متملك، وانا متملك له. يبقى اذا احنا حكمنا باليد وان كانت يد حكميه زائد مين او مع الصلاحيه. الشافعيه حكموا بماذا فقط؟ لا، حكموا باليد. الجمهور لا، زادوا. طيب احنا عايزين ليه حصلت مناكفة في مسألة المنازع بين الرجل وامرأته؟ اشمعنى بين الرجل وامرأته؟ تعال نشوف ابن تيمية رحمة الله عليه يقرر هذه المسألة بكلام عجيب، وايضا وبعض ائمة المالكية. يقول ماذا؟ كلاما مفاده لان الاشهاد متعذر ومتعسر بين الزوجين. ما هو ما ينفعش عملية اشهاد بين الزوجين؟ ما ينفعش، مش كل حاجة ينفع فيها الشهادة، مش كل شيء ينفع فيه الشهادة. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. احنا بنقول مين؟ الرجل بيقول ده بتاعي والمرأة بتقول ده بتاعي. اذا قلنا بقول الشافعية بإلزام بالبينة، لكل واحد يجيب لي بقى بينة، هنلزم كل من الزوجين باستخدام الشهادة، وده المناط الاصل اللي هو مين؟ الشهادة. يعني ايه؟ يعني مثلا بالبلدي، المرأة لو اشترت مجموعة من اكواب الشاي تخبط على بيت الجيران قبل ما تدخل بيتها، تقول لهم السلام عليكم يا جماعة، وعليكم السلام، في ايه؟ انا اشتريت الاكواب هذه من فلوسي، على اساس لو حصل حاجة بيني وبين زوجي وانا ادعيت على هذه الاكواب تكون انتوا شهود اللي انا امين اللي متملك هذه الاكواب. والرجل كذلك بقى، لو في يوم من الايام اشترى براد شاي مثلا لمرأته، هخال اطول يخبط على الجيران الاول، اشهدوا اللي انا اشتريت دي، موش مرات اللي شرياه، انا اللي شريه. ده كلام ما تستقيمش به الحياة الزوجية، دي كلام تستقيم به الحياة. لو احنا قلنا بقول الشافعية بالإلزام بالبينة مطلقا بين الزوجين، هيؤدي إلى ضرورة استخدام الشهادة بين الزوجين أو الإشهاد بين الزوجين، وهذا متعذر ومتعسر. ده شيء متعذر جدا يا جماعة، اللي انت تستخدم عملية الإشهاد بين الزوجين، ده يؤدي إلى الفرقة والطلاق. المرأة دخلاله قاعدة تشهد الجيران على كل حاجة تشتريها، والرجل قاعد جايب الجيران، وما لقاش حد من الجيران يجيب شوية من الشارع تعالوا شهدوا. ما ينفعش، كلام ما يستقيمش. ليه؟ لأنه يؤدي إلى الفرقة. ده ينافي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. إيه المقصد ده؟ اللي هو استمرار النكاح. استمرار النكاح ده مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. لماذا؟ يدل عليه الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود بلفظ ماذا يا جماعة؟ بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، حينما أراد أن يتزوج قال له انظر إليها فإنه، فاكرين كلمة إن المشددة أو المثقلة؟ لما قلنا اللي هي من الألفاظ الظاهرة في العلية على القول الراجح عند الأصوليين، نفس الشيء. فإنه ليه؟ لأن الكلام الثاني ده هيبقى مين؟ هيبقى علة للحكم المتقدم. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني يستمر النكاح. إذا مسألة استمرار النكاح دي من مقاصد الشريعة الإسلامية. وطبعا أنت ما تستريح وتاخد الأصل ده معاك وتستصحبه معاك، هيبقى أصل جميل جدا يا جماعة في كثير من المسائل. يعني مثلا مسألة مثلا المشهورة المعروفة الآن، اللي هو النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق يعني إيه؟ يعني واحد يتزوج امرأة وفي نيته هيطلقها بعد شهر شهرين، أو بعد ما تنتهي دراسته مثلا، إذا كان يدرس في الخارج، الراجل قال خلاص أنا أتزوج لوحدها وما جا ماشي أطلقها، بس طبعا ما يصرح عشان ما يبقاش نكاح متعة، ما يصرح، لو صرح بقى متعة خلاص، ما يصرح، ولكن مع نية الطلاق مين ويطلق؟ طبعا كثير من أهل العلم على أن هذا النكاح نكاح مين؟ نكاح صحيح، منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه. تعال نشوف رأي مجمع الفقه الإسلام، مجمع الفقه الإسلام قال لك لا، بالرغم من أن النكاح ده مستوفي الشروط والأركان وكل شيء، ولكن لا نقول بجوازه. ليه يا جماعة؟ لأنه قائم، لأنه ينافي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية اللي هو الاستقرار واستمرار النكاح، استمرار واستقرار النكاح. ولذلك شيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال أكرهه، يعني هذا النكاح اللي هو النكاح بنية الطلاق اللي الوقت صار موضة، الوقت اللي ذهب إلى دول الخليج يعرف هذه المسألة، كل شوية واحد يسافر لك لبنان شهر ويجي رايح يتزوج بنية الطلاق، لا ويحتط لنفسه يتزوج امرأة بكر هو أصلا، والمهر طبعا بيبقى عالي لأن هم عارفين نيته، هم بيعرفون نيته مسبقا، ومش كده وبس، لا أصبح بينزل على قبائل وأناس مخصوصة، يعني مدن مخصوصة هي اللي بتزوج بعملية من النكاح بنية الطلاق، يعني أشبه بالمتعة، وكلا الفريقين يعلم ذلك سواء المتزوج ولا المتزوج، ولذلك بيغالوا في المهور. يعني كان في ناس في الخليج يذهبون إلى لبنان عشان يتزوج بنت عندها 15 و16 سنة وبكر، طبعا يوفر الفلوس وياخد الراتب بتاعه ويروح يتزوج شهر ويجي. طبعا ده ما فيش عاقل يقول بجواز هذه الصورة، إن كان الشيخ بن باز يتكلم بيتكلم عن صورة لها أحكام خاصة رحمة الله عليه، ما يتكلمش زي ما دولت بياخدوها على العموم، وزي ما احنا شايفين يتجوز ويطلق وروح شمال ويمين، لا ده أصبح ده المعروف عرفا كالمشروط شرطا والملفوظ كالملحوظ، دي كلها قواعد عند أهل العلم، مش كل واحد بقى رايح لبرا مسافر شوية يقول لك أنا هتزوج عندك زواج بنية الطلاق، مش العلماء قالوا يجوز؟ اه ما نقدرش نقول له لا خلاص وانا رايح، لا يا جماعة ما أصبحش الإنسان ده مش صحيح، مش صحيح ده حينما تدعو الحاجة مش انت تروح تتلمس الحاجة، لأنه مين يخالف، يخالف مين أصل من أصول أو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأيضا هذا المقصد بتستخدمه عند عملية مين يا جماعة؟ اللي احنا بنسميها عملية تعارض القواعد الفقهية. يعني ايه تعارض القواعد الفقهية؟ نأتي لك بصورة مثلا، لو انت ماشي على رأي الأئمة الأربعة، على رأي الأئمة الأربعة ان الطلاق الثلاثة بيقع ثلاثة، لو انت ماشي على هذا الرأي بترى ان الطلاق الثلاثة بيقع من ثلاثة، رجل جالك قال لك انا طلقت امرأتي قلتها انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات، طيب انت تسأله، احنا بنقول على رأي الجمهور ما احناش بنتبنى هذا الرأي، ولكن بنقول بنوضح مسألة. طيب راح للمفتي، المفتي طبعا بيرى برأي جماهير أهل العلم اللي هو رأي الأئمة الأربعة، قال له طيب انت كنت تنوي ايه بالطلقة الثانية والثالثة؟ قالوا لا انا قلت وخلاص ما اعرفش انا قلت. صار المشكلة عندي مين؟ المفتي. المفتي بقى بين مشكلتين الوقت، فيه قواعد بتقوله يقع الطلاق وقواعد تانية بتقوله ما يقعش الطلاق. القواعد اللي بتقوله ما يقعش الطلاق بتقوله مين؟ اليقين لا يزال بالشك، أنا عندي يقين اللي هو مين؟ الأصل بقاء النكاح، أو قاعدة ثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان. الله فعل، هو الرجل بيقول أنا مش كنت مش عارف أنه ناوي إيه في الطلقة الثانية والثالث، يبقى ده ما يقعش. عرفت معايا بسبب مين؟ بسبب هاتين القاعدتين. طيب فيه قواعد تانية تدل على مين؟ على وقوع الطلاق. قواعد إيه عم الشيخ؟ الأصل في الكلام الإعمال للإهمال، يعني انت عندك طلقة وطلقة الاصل ان انت تعمل بهذا من الكلام مش تهمله، الاصل في الكلام الاعمال لا الاهمال، دي قاعدة مثلا تؤيد من وقوع الطلاق. قاعدة تانية يحمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد. الله، يعني الطلقة التانية والثالثة الرجل ملوش نية، يبقى من الاضبط اللي انا استخدمها على التأسيس، لان الاصل في كلام الناس التأسيس وليس التوكيد، التوكيد ده بيكون بناء على نية وبناء على ارادة. الله، طيب الوقت المفتي أصبح بين مشكلتين، هل يقول بوقوع الطلاق علشان القاعدتين دولت معايا، ولا يقول بعدم وقوع الطلاق علشان برضك قاعدتين أخرى دي. يحكم بيه يا جماعة، تخيلوا مثلا الصورة دي موجودة، ها قاعدتان تدلان على عدم الوقوع وقاعدتان تدلان على الوقوع، ماذا يفعل؟ خلاص على طول تفزع إلى ما يسمى بمقاصد الشريعة الإسلامية اللي هو مين؟ ان استمرار النكاح ده مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، على طول ترجح جانب عدم الوقوع. يبقى إذن المقاصد الشرعية مهمة جدا يا جماعة في باب الترجيح، سواء باب الترجيح في الأحكام أو باب الترجيح بالنسبة للقواعد الفقهية. طيب احنا هنرجع ثاني لمسألة المرأة وزوجها، احنا بنقول الإشهاد مين؟ متعذر. العلماء يقول لك مين؟ الضرورة بين الزوجين تدعو إلى الملابسة، يعني ما ينفعش نجيب كل شوية وأشريعتم، ده بين الغرباء، أما بين الرجل وامرأتي في بعض المسائل ما ينفعش له أشهد. كذلك الشهادة في الوطء والنفقة، الوطء والنفقة، الوطء إزاي يعني؟ يعني أهل العلم أعطوا مثالا لذلك فقال هب أن رجلا تزوج بامرأة ثيب، المرأة دي امرأة ثيب يعني كانت متزوجة قبل ذلك. طيب المرأة بعد شوية جات ادعت أن الرجل عنين، يعني عنين عنده يعني عنده عنة، يعني ايه ما عندهش قدرة على الجماع. طيب القول قول من؟ المفروض لو احنا بنحكم على الأصول بنقول القول قول المرأة، لأن الأصل عدم الجماع، الأصل عدم الجماع، يبقى القول قول المرأة. هنا طبعا جماهير أهل العلم يقول لك لا، القول قول الرجل مش قول المرأة. ليه؟ لأن الإشهاد متعذر بين الرجل ومرأته، مستحيل يعني الواحد يجيب اثنين شهود عليه وهو بيوقع امرأته، دي كلام ما يعني كلام ما يستقيمش مع الفطرة ولا العقل السليم، والشريعة تتوافق بحمد الله مع الدليل ومع العقل السليم، يبقى إذا ما ينفعش. فلذلك صار القول قول من؟ قول الرجل. يبقى إما نقول القول قول الرجل أو نأمر الرجل باستفراغ المني حتى نتثبت فعلا من هذا الكلام، أما نقول القول قول المرأة فلا يجوزها بهذا القول أبدا. طيب وكذلك فين؟ في باب النفق. باب النفق يعني يا جماعة، صورة ثانية، امرأة متزوجة وعندها أولاد من 20 سنة، راحت كده في يوم من الأيام للقاضي مرة واحدة كده تدعي أن الزوج لا ينفق عليها منذ 20 عاما. تخيل من 20 سنة والرجل لا ينفق عليه، هذه الدعوة تسمع ولا لا تسمع؟ الدعوة هذه طبعا لا تسمع، لا يجوز أن تسمع، حتى لا يجوز أن تسمع. لماذا؟ لأن لو قلنا أن القاضي يسمع لهذه المرأة، طب هي سكتة ليه من 20 سنة؟ لماذا لم تشتكي إلا الآن؟ عايزة بأثر رجعي، نفق بأثر رجعي 20 سنة، يخرب بيت الراجل، يعني المرأة خلاص تأخذ البيت في سبيل النفقة. احنا قلنا الكلام ده لا يجوز سماعه. لماذا يا جماعة لا يجوز سماعه عند القاضي؟ لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى إلزام الزوج بالشهادة أو بالبينة. يعني إيه الكلام؟ يعني تبقى كده لو قلنا إن فعلا المرأة يسمع قولها، وإن فعلا بإلزام الشهادة بين الرجل ومرأته في هذه الأشياء، خلاص يبقى الرجل كلما يجيب وجبة الفطار لمراته خلاص يخبط على باب الجيران يشوف له 2 من الشهود، تعالوا يا جماعة اشهدوا أنا أكلت مرأتي أو أكلتها الفطورة، اشهدوا بيض وجبنة أهو من أوسط مطعم زي الأكل المعتاد مش أنقص ولا حاجة. طيب يجي على وجبة الغداء ونفس الشيء يخبط على الجيران تعالوا اشهدوا، عشان لو ادعت علي في يوم الأيام إنني ما أنفقت عليها أنتوا شايفينه أنا أكلتها، ويجي في وجبة العشاء وكذلك، على طول شغال ليل ونهار شهادة وشهادة وشهادة راحة وشهادة جاية. لا ومش كده بس، ما هو النفقة مش بس أكل، النفقة أيضا كسوة. يعني إيه؟ اشترى فستان لمراته على طول لابد يخبط على الجيران تعالوا يا جماعة اشهدوا إيه في إيه، اشهدوا إن جبت فستان حلو أقول لمراتي وشريت من مال، عشان لو بعد 20 سنة ادعت علي إنني ما أنفقت عليها تكونوا شهود. لا والمصيبة الأخرى لو اشترى مثلا ملابس داخلية لابد يخبط على الجيران ويورهاله، طبعا ما يجوش الشهادة على شيء ما شافوهاش، يقول لك واحد بقى كده واحد فهم في مسائل الفقه يقول له لا ما ينفعش اشهد على كده، طلع لي اشوف، ما لازم انا اشوف عشان اعرف اشهد، ما هو الصحيح كده فعلا والحق مع الرجل انه لا يجوز للانسان ان يشهد على شيء لا يراه، مش عرفك اللي داخل ده ملابس ولا ورق ولا ايه. يبقى اذا يا جماعة لو قلنا بهذا الكلام هيفتح باب شر على المسلمين، ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول وسمع هذه الدعوة بدعة في دين الله. شوف تخيل احنا قاعدين نتكلم عن النفقة ومع ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول وسمع هذه الدعوة نوع من انواع الابتداع في دين الله. نعم يتولد عليه مفاسد عظيمة. يبقى اذا احنا بنقول ان الدعوة بين الرجل ومرأته في بعض الاحوال وفي بعض الصور لها احكام مخصوصة. ليه؟ لان الاشهاد متعذر ومتعسر بين الرجل وبين المرأة، بين الرجل وبين المرأة. تعالى على عجالة كده بقى نخرج من الدعوة الغير تهمة دي بقى ونروح لدعوة التهمة عشان نخلص السلسلة هذه، لأن في بعض الناس تفهم من الكلام غير المراد. يعني احنا ما نتكلم عن تعذيب كذا وكذا دي في أحوال خاصة ومخصوصة جدا يا جماعة، ما نتكلم مثلا عن تعذيب المرأة مثلا في المرات الأنفة قلنا دي في أضيق الحدود، في أضيق الحدود مش معناها خلاص بقى إباحة الباب لكل من هب ودب، وذكرنا ذلك بالأدلة وقلنا أن المرأة إذا ذهبت للطبيب لا من باب الاضطرار والتعيين لا يجوز لها أن تكشف إلا بمقدار الحاجة وذكرنا ذلك، ومع ذلك بعض الناس تفهم الكلام خطأ ما أدري. المهم نرجع إلى الدعوة غير التهمة، الدعوة غير التهمة خلصناها، ندخل الآن إلى دعوة التهمة. دعوة التهمة كما عرفناها في المرة الآنفة قلنا أن يدعي فعل محرم على المطلوب كقتل أو قطع طريق أو قذف أو زنا أو غير ذلك من العدوان، بس بضابط إيه؟ الذي يتعذر معه إقامة الحجة الشرعية. ولذلك احنا قلنا السرقة أخذ المال منها خفية من حرص لا شبهة فيه، خفية لا بد على سبيل الإخفاء، يعني ما تكونش مين العملية كده واضحة بينه وبينك، ما ينفعش، يبقى ده مش مين، ما يعطاش حكم السارق. لو هو واضح لا يعطى حكم السارق. ولذلك المنتهب اللي هو بيأخذ المال عيني عينك، والمختلس الذي يأخذ المال في الأول يعني على وجه الخفاء ولكن في آخر المسألة بتبان، يعني قبل ما يأخذ الشيء في الأول شوية يعني شوية في خفاء في الأول ولكن لا يكتمل الخفاء، بخلاف من السرقة، السرقة كلها من خفاء في خفاء، ولذلك تصعب معها إقامة البينة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يتكلم عن اللي هو مسألة الزنا، الزنا بالبينة اللي هي بينة من الشهود، قال لم تثبت في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء الأربعة، لم يثبت أبدا في عهد القرون الفاضلة أن أقيم حد الزنا بالشهادة أبدا. ليه؟ لأن الشهادة متعذرة جدا يا جماعة، عشان تجيب لي أربع شهود رجال ويشوفوا أشياء معينة على خلاف بين أهل العلم، هل لابد من الرؤية ولا تكفي القرائن على كلام، بس عشان تجيب لي أربعة في موطن واحد وفي موضع واحد يشوفوا، دي لم تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة اللي هم من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. ده احنا بنبين لك إن عملية أحيانا طلب البينة في هذه المواضع بيكون متعذر جدا وشديد. ولذلك العلماء قال لك عشان كده قال لك إذا التهمة ديا هترتبط بأنواع المتهم، بأنواع مين المتهم، قال لك لأنها مسألة دقيقة، مسهل جدا الرجل يجيب حجة شرعية ويجي، ده مسألة دقيقة جدا. ولذلك إحنا هنقول أن الحكم مناط بيا جماعة، مناط بالمتهم نفسه. يعني إيه؟ يعني دعوة التهمة دي هنشوف المتهم بها، المتهم بها لا يخلو من ثلاثة أحوال، أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهم. طيب النوع الثاني أن يكون مجهول الحال، ما نعرفش هو كويس ولا وحش، ما نعرفش. طيب الأمر الثالث أن يكون يعني الرجل دي من يعني ليس من أهل العدل، يعني من أهل الفجور، يعني ما يكونش معروف مين بالعدالة. يعني إيه صورة تانية؟ خلينا على الرقم الأولان اللي هو مين، أن يكون المتهم من أن يكون المتهم بريئا أو ليس من أهل تلك التهم. مثلا تخيل مثلا معي رجل شحات يعني خرج عامل لنا شكوى عند مثلا مين اللي هو المدعي العام أو عند أي حد يعني من القضاء، راح يعمله مين شكوى. طيب شكوتك إيه؟ فلان التاجري الكبير خد مني قرض بمليون جنيه ما رجعوش. الله، ده كلام لعب، دي كلام لعب. الشحات يعني أنت هتقرض أغنى الناس؟ ما ينفعش، ده كلام ما يستقيمش من الشريعة. يجي لك واحد أفقر واحد في المدينة يقول لك تعال أنا عايز أرفع قضية على الرئيس، ليه؟ أصله كان بيشتغل عندي امبارح وما كملش شغل وخد فلوس، دي كلام يسمع؟ دي دعوة تسمع؟ لا. يجي لك واحد تاني فاجر معروف اللي هو من أهل الفجور يجي يشتكي شيخ من المشايخ الفضلاء، ماله؟ ده كان بيغزل امرأة امبارح، ده كلام؟ هل تسمع هذه الدعوة؟ يجي لك واحد فاجر من أفجر عباد الله عز وجل يدعي أحد من أهل العلم الفضلاء، يدعي على واحد من أهل العلم الفضلاء يقول أصله سرق بيت امبارح، نقض عن بيت امبارح، ده كلام تسمع يا جماعة؟ دي دعوة تسمع؟ دي دعوة لا تسمع. زي ما احنا شايفين الوقت كل من هب وجب بيتجرى على أهل العلم، المتردية والنصيحة الوقت قاعدين كل شوية شاكوا على الشيخ فلان وشاكوا على الشيخ فلان، دولت من ناحية والتانيين من ناحية والتالتين من ناحية، كل واحد قاعد يشتكي المشاكل. وللأسف القضاء يقبل الدعاوى، يجب ألا تقبل هذه الدعاوى. الدعوة إذا كانت دعوة تهمة على أحد بريء من أهل يعني بريء من أهل الفضل والصيانة لا يجوز سماعها. تعال نشوف العلماء ماذا قالوا في هذه الدعوة. أول حاجة قالوا لا يجوز تعذيب هذا المتهم بالاتفاق، يعني اتفاق الأئمة، قال لك ما يجوز تعذيب هذا الرجل أبدا، رجل صالح عابد مش مظنة هذه التهمة ونجي نعذبه نقول نعذبه عشان يقر، ده كلام باطل ما ينفعش. يبقى إذن لا يجوز تعذيبه بالاتفاق، يعني مفيش حد خالف من الأئمة فيه. طيب الرجل اللي شكى عليه الشحات دي والتاني اللي هو الفاجر دي اللي راح يشتكى على الشيخ نسكت عنه؟ لا. الإمام مالك وأشهب قالوا لا، إذا نوى الأذية يعني عشان يلطخ سمعة الرجل وعشان يعوق دعوته وعشان يشغله بنفسه مثلا وعشان ما يتجرأش مرة ثانية على أن يقول الحق، في الحالة دي يعذب هذا الرجل الشاكي اللي هو مين؟ المدعي. يبقى احنا في الحالة دي مين؟ هنعذب المدعي وما نعذبش مين؟ المدعي عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية قالك لا، ده يعذب على كل حال، وكذلك اختيار ابن القيم رحمة الله عليه قالك لا، يعذب اللي مين؟ هذا الرجل المدعي على أهل الفضل والصيانة. لماذا؟ قالك لأنه مجرد الشكوى أو مجرد الشكاية في حد ذاتها ده نوع من أنواع مين؟ نوع من أنواع التهمة يا جماعة، نوع من أنواع تدليس السمعة، نوع من أنواع يبقى أذية هذا الرجل الصالح. فلذلك يبقى سواء ناوى ولا منواش الفعل أدى إلى الأذية. ده الأمر الأول. الأمر الثاني قالك من باب سد مين؟ سد الذرائع. يعني إيه؟ إحنا لو قبلنا التهمة دي وسكتنا عنها هيجي لك كل يوم واحد والتاني يشتكي الناس مين؟ الخبراء في العليا في العلم والفضل، كل واحد بقى من أهل الشر والفساد هيبتزل واحد من قضاء يتجيب لي يا روح اشتكيه وتعال احلف أسري واحلف أسدك وكلام بقى ما ينبغيش. يبقى إذن يعذب المدعي ولا يعذب المدعى عليه أبدا بالاتفاق. بالاتفاق لا يعذب. يبقى الدعوة دي لا تسمع على القول الراجح. الله واحد يقول لك في إيه دليل على كده يا أخي؟ أنت يعني هتعمله تفصلوا دين على مزاج المشايخ؟ هتفصلوا دين عشان تدافعوا عن بعض؟ لا، احنا بقولش هيدا والعياذ بالله، ما حدش بيفصل، احنا ما احناش في محل ترزي. لا، احنا بقول ده كلام العلماء. الأدلة على ذلك ماذا يا جماعة؟ يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، الشيء المتعارف بين الناس تأمر به يا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن دعوة حاجة فوق العقل، العقل ما يتصورها. هل معقول الشريعة الإسلامية تلك الشريعة العاجلة تقر هذا الكلام الغثاء؟ أبدا لا تقر هذا الكلام. يبقى إذن الدعوة في حد ذاتها من باطلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوفوا بيستدل استدلال آخر، شوف ماذا يقول. اسمع لهذا الرجل، يعني كلامه كلام فعلا عليه أمارات، يبقى ما تعرف تتكلم في هذا الرجل. هذا الرجل أتاه الله عز وجل من العلم ما شاء، ولذلك بعضهم كان يقول لك علم ابن تيمية علم ولاية، يعني مش علم مكتسب بس، يعني لا، ده علم فتح من الله عز وجل على هذا الرجل بنيته الصالحة وابتغائه لمرضات الله عز وجل. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول لأن الشريعة مبناها على الصدق والعدل، لأن الشريعة مبناها على الصدق والعدل، فقد قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذبا ولا تنصر ظالما. الله، شوف الكلام، شوف الكلام. يجيبه مرة ثانية يقول لأن الشريعة مبناها على الصدق والعدل، قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالشريعة المنزلة من عند الله لا تنصر أو لا تصدق كاذبا ولا تنصر ظالما. مستحيل إن الشريعة، شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تنصر واحد كذاب أو تنصر واحد ظالم أو تصدق واحد كذاب. أبدا، ما تكونش الشريعة أبدا منزلة من عند الله. الشريعة المنزلة من عند الله تصدق الصادق وتكذب الكاذب. إذن هذا القول يستقيم ولا ما يستقيم يا جماعة؟ يستقيم. تعال نشوف الطرفة اللي حصلت لابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه وهو يحكي عن نفسه. تعال نشوف حصلت مشكلة قضية مع شيخ الإسلام ابن تيمية. تعال نشوف إيه اللي حصل لابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية يقول عن نفسه كنت في يوم من الأيام عند نائب السلطنة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية بقى قاعد فين؟ عند نائب السلطنة. لو واحد سمع الكلام ده يقول لك ابن تيمية ربي في أحضان أمن الدولة. الله، ده كان قاعد عند نائب السلطنة هو. نقول يا أخي اتقي الله، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يذهب إلا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شيخ الإسلام رجل مجاهد معروف من أهل السجون، بص على أهل الأطيان والملايين دولت اللي تنظر فيهم، إنما تيجي تتكلم في المسكين ابن تيمية الذي لم يتزوج رحمة الله عليه. يبقى إذن تعال نشوف مع بعض شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنت في يوم من الأيام عند نائب السلطنة فماذا حدث؟ فادعى علي بعض الحضور أني قد أخذت منه وديعة. يعني إيه؟ يعني قال ابن تيمية ده أنا اعطيت له وديعة عليه، يعني ما رجع ليش فلوس. يعني إيه والعياذ بالله؟ يعني ابن تيمية ده حرامي، ابن تيمية حرامي. وادعى علي بعض الحضور بوديعة. يبقى ادعى على ابن تيمية اللي هو أكل الوجع بتاعه. تخيل أنت في موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، إيه اللي تفعل؟ مش كده شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول وأراد إجلاسي معه وإحلافي، يعني عايز يحط راسه براس ابن تيمية ونقعد قصاد بعض، وابن تيمية يحلف والله ما أخذت، والعياذ بالله. شوف الرجل عايز يحط راسه براس ابن تيمية رحمة الله عليه. تخيل لو أنت في الموقف دي، رجل في مجلس نائب السلطنة وادعى عليك أنك أكلت ماله، ماذا تقول وماذا تفعل؟ تعال نشوف شيخ الإسلام تيمية، لو واحد زيه وزيك هينفعل، يقول لك أنا وأنا وأنا، ويقعد يعمل له أغنية طويلة عريضة، وأنا أنت ما تعرفش وأنت تعرف، زي الكلام اللي إحنا إيه، كلام الرمي اللي إحنا بنسمعه من كل واحد ده شوي. واحد عايز يورط واحد يقول لك إيه كلامه ما يتحسبش على الطيار، هو مين ولاك أنت قيم على طيار ومش طيار؟ اتق الله، يا إما تقول كلمة طيبة تصلح بين الناس، يا إما ما تقولش أصلا. إنما الرمي أو الكلام والاصطياد في الماء العكر هذا لا يصح. تعال نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه ماذا فعل. تخيل، ما تكلم، قال فقلت لقاضي المكية، لأن عارف اللي مذهبه من أصح المذاهب في باب الدعاوى، الدعوة دي بالذات، فقال له لقاضي المالكية أتصوغ هذه الدعوة وتسمع؟ قال لا، قال لا لا تسمع. قلت، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للقاضي، قلت فما مذهبك في مثل هذا؟ إيه المذهب عندك؟ المذهب عندك ماذا ينص على مثل هذا الحال؟ فقال يعذر المدعي، يعذر أي يعني يضرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فقلت له قم فاقضي بمذهبك، يعني أحكم بالمذهب بتاعك. فأقيم الرجل وأخرج من محضر أو من مكان نائب السلطنة. شوف تخيل، واحد رايح يدعي على شيخ الإسلام ابن تيمية يقول على ابن تيمية حرامي، نفس ما بيحصل الآن، البعض يدعي ليل نهار على بعض الفضلاء، ده أصل عمل وصل طرق وصل قال وصل مقال. ليه؟ لأن ما أصبحتش فيه حرمة ولا هيبة لأهل العلم، وأصبح فيه ناس تصطاد في الماء العكر. تجد بعض المشايخ كده الناس كلها راضية عنه، ما ينفعش، لابد أن أنت يبقى لك كلمة حق. ما ينفعش الليبرالي راضي عنك، ما ينفعش التاني اللي هو الشيوعي راضي عنك، ما ينفعش النصراني راضي عنك، ما ينفعش الجميع راضي عنك، ما ينفعش. الكلام ده أبدا ما يصح إلا إذا كان في نوع من المجاهنة أو الرياء. أما أنت لابد أن يبقى في الواحد عنده غيرة لله عز وجل وغيرة لحرمات الله عز وجل، يتكلم، مش كله بقى ساكت ويدهن السير ويدهن السير على رأي إخواننا في دول الخليج، يقول لك بيدهن السير. يعني إيه بيدهن السير؟ يعني شوية. فإذا لا، يجب اللي هو يكون أهل العلم يعني يتحملوا المسؤولية، يتكلمون بصراحة وشفافية، ويجب على المجتمع أن يحمي أهل العلم، يعني يجب عليهم أن يتحملوا هذه الأمانة التي أناطها الله عز وجل بأعناقهم. ومع ذلك يجب على المجتمع أن يحمي ويوقر أهل العلم الفضلاء، وأن يحمي من يدافع عن الدين الصحيح، لا من يتلون عن الدين أو من يعني يداهن في دين الله عز وجل. فهذا حق على أهل العلم، وهذا حق أهل العلم على الناس. فيجب علينا أن نبجل أهل العلم، وأن نجعل لهم صيام وحرمة، وندافع عنهم وندب عن أعراضهم، وأن لا نتكلم فيهم، ولا سيما القائم منهم على حدود الله عز وجل والذي يذب عن الشريعة وعن حياض الشريعة. فيجب على الجميع أن يكون من ورائه. طيب، ده النوع الأولين اللي احنا قلنا عليه. من يا جماعة؟ ها، إذا كان المتهم من بريئا، يبقى عرفنا إذا كان المتهم بريئا ده لا يجوز عقوبته بالاتفاق. من يجوز عقوبة المدعي على القول الراجح؟ لا تسمع الدعوة، وذكرنا الأدلة على ذلك من عند أهل العلم رحمة الله عليه. تعال نشوف النوع الثاني من أنواع من المدعى عليه في دعوة التهمة، أن يكون مسطور الحال أو مجهول الحال، ما حدش عارف عنه حاجة، لا احنا عارفين هو صالح ولا احنا عارفين هو طالح، رجل مجهول الحال، ما احناش عارفين في شأنه حاجة، صالح ولا طالح، صالح ولا طالح، ما احناش عارفين. فماذا يصنع؟ يعني مثلا واحد جاهد دعا دعوة بقطع الطريق أو بالزنا أو ما شبه ذلك على رجل معين، يعني معروف من أهل، يعني مش معروف لا من الفجور ولا غير فجور، ماذا نصنع به؟ بعض أهل العلم قالوا، وهو قول عامة أهل العلم عفوا وليس قول بعض أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه يسجن، أيوة يسجن، حتى ينكشف حاله. احنا قلنا في حلقات ماضية الفرق ما بين سجن العقوبة ها وسجن نوع اسمه نوع سجن الاستظهار أو الاستفاق، وذكرنا ذلك في المرات الأنفة ونزلناه على أرض الواقع، وقلنا مثلا سجن هؤلاء اللي هو الرئيس السابق مثلا يعتبر مين، حبس عقوبة ولا حبس استفاق؟ قلنا هو على قول القانون يعتبر من حبس استفاق، وحبس من حبس استظهار، وذكرنا ذلك وبينا المراد من ذلك بالأدلة في مرات آنفة، فاللي عايز طبعا يرجع إلى الحلقات على موقع القناة. طيب نيجي الآن بالنسبة لديه بأمين يسجن، يسجن في سجن إيه يا جماعة؟ ها؟ اللي احنا قلناه سجن مين؟ سجن استظهار، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سجن بعض الناس مين؟ لبعض الوقت، كما ذكرنا ذلك بالأدلة أيضا. طب يبقى ده مين؟ يسجن. طيب تعال نروح على اللي هو النوع الأخير من المدعى عليه اللي هو رقم كام؟ رقم ثلاثة، اللي هو من يا جماعة؟ المدعى عليه إذا كان من أهل هذه التهم، يعني فعلا رجل ده فاجر معروف بالفجر، واحد جاي يدعي عليه بسرقة مثلا، أو واحد جاي يدعي عليه بشيء مشكلة كبيرة من دعاوى التهم اللي احنا قلنا عليه، فماذا نصنع معه؟ نعمل ايه؟ هذا يسجن، ده أول حاجة، لأن احنا إذا قلنا بجواز حبس الرجل الذي لا يعرف حاله، فلأن يقال بحبس الرجل الذي يعلم حاله أو يعلم فجوره من باب مين؟ أولى، دي مش عايز عقل يا جماعة. طيب بس ده بيضاف له كمان مسألة أخرى اللي هو مين؟ يجوز تعذيبه إذا كان مين من أرباب تلك التهم، يجوز تعذيبه حتى يقر، حتى يقر، أيوة حتى يقر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في مسألة لو أن إنسانا جحد حقا من الحقوق وقد ثبت عليه، ثبت عليه مثلا واحد أخذ يعني مال إنسان واستولى عليه وأقامت عليه البينة فعله وأخذ مال هذا الشخص، أو استدان مثلا دين، أو اشترى شيء وما سددش من ثمنه وثبت عليه هذا الحكم، فطبعا سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية هل يعذب ولا القاضي يأخذ من ماله وعلى طول يسدد له الغرماء؟ قال لا، بل يعذب. ليه؟ عشان يكون عبرة الغير. أنت ممكن من السهل تأخذ مال الرجل وتعطيه للثاني صاحب الحق، ولكن ما فيش عبرة، ما فيش عظة للغير. يبقى إذن ماذا تصنع في هذا الحال؟ لا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعذب. لماذا؟ حتى يكون عبرة، مش أي واحد يأكل حقوق الناس ويقعد مستريح ومحترم ونقول عليه حقوق الإنسان، زي الوقت اللي صير مثلا في السجون أهم ثلاثة أربعة سارقين أموال الدولة بالمليارات، يعني أموال لو رجعت بإذن الله عز وجل تسدد ديون مصر، ومع ذلك قاعدين بشوات ومحترمين وتخلوهم إيه التفاح، على رأي اللي بيقول التفاح الأمريكاني، والأكل جاي منين ومن فين ما نعرفش. الله، يبقى ده كلام لعب، ده كلام لعب لا يستقيم مع أحكام الشريعة الإسلامية. يبقى إذن هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس ما ينفعوش يكرموا بها، هم مكرمين في الدنيا وفي السجن، ما ينفعش، لابد شيء من أنواع المهانة. رجل لم يراعي لله عز وجل حرمة ولا لله عز وجل حق أن نعطيه نحن الحرمة ونعطيه التكرمة ونعطيه كل شيء، لا ما ينفعش. يبقى إذن يجوز تعذيب هؤلاء، بل هؤلاء من باب أول، إذا كان يجوز تعذيب الرجل من أجل مال رجل واحد فما بالك بتعذيب لأجل مال أمة، فما بالك، يبقى من باب أولى يا جماعة. ولذلك يعني نتكلم عن قصة، قصة عجيبة جدا ذكرها بعض أهل العلم، قصة من رجل كان يوم من الأيام كان حرامي، كان حرامي أيوة، لا كان قاطع طريق، وكان نص أصبح في يوم من الأيام رئيسا لدولة من الدول. هذا الرجل يسمى بركات بن فارس الفوعي، بركات بن فارس الفوعي بيسموه من شهرته المجن، يعني ايه المجن؟ يعني الترس، راجل اللي احنا بنقولها بالبلدي كده ايه ده، راجل ترس، يعني ايه يهد الحيط، كان حرامي يعني عتوين زي ما بيقولوه. ماذا فعل هذا الرجل؟ طيب ان شاء الله، كان هذا الرجل من جملة اللصوص وقطاع الطرق والشطار اللي هم الحرامية الكبار يعني، فاستتابه قصيم الدولة، ده رجل منين؟ من الملوك، استتاب هذا من هذا الرجل، وولاه امرة حلب، عمله رئيس على حلب، زي ما حلب الوقت ربنا ابتلاه من بشار الأسد، بشار الفار مش الأسد عفوا. طيب المهم، يبقى هذا الرجل ايه اللي حدث؟ استتاب هذا الرجل اللي هو بركات بن فارس الفوعي وكان حرامي استتابه وله رئاسة حلب وله رئاسة حلب ليه؟ لشهامته وكفايته ورجل عالم بالمفسدين ما هو يعرف المفسدين فقال لك أنا أحط واحد منهم يضبط الأمور فعلا الرجل ده استمر من في الحكم فترة طويلة وكان في أيام اللصوصية في أيام اللصوصية كان هو سريع شوي فيقول لك كان يصلي العشاء الآخرة بالفوعة منطقة جنب حلب كده اسمها الفوعة ثم يذهب مسرعا إلى حلب ويسرق منها ما يشاء ثم يرجع مسرعا فيصلي الفجر بالفوعة يصلي الفجر فين بالفوعة على طول لو إذا اتهمه أحد على طول يأتي بشهود أهو شهود أهو أنا مصلي الفجر والعشاء أنا مصلي الفجر والعشاء بالفوعة الله أروح أسرق إزاي من حلب وارجع بسرعة فلا تقام عليه حجة أبدا فطبعا ولوه الرئاس خلوا الحرامي رئيس تعال نشوف إيه اللي حصل مع الرئيس الحرامي طبعا الرجل ظل رئيسا لحلب فترة طويلة جدا في فترة ملك قصيم الدولة وتاج الدولة وفترة من فترات مين الملك رضوان إيه اللي حصل الرجل ده بقى طبعا مين أصبحت إيده طويلة على القضاء والأمراء أحيانا يقتل اللي مش عاجبه زي اللي هو الأيام دي كده القضاء كده يضبطوه مع بعض المهم أصبح من الرجل له نفوذ قوي جدا وكان كثير السعاية في قتل النفوس وانتهاك المحارم والاستيلاء على المال كان غيته كده يجيب المال ويهرب يجيب المال ويعين ويخب زي التاني طيب ايه اللي حصل بعد ذلك يا جماعة ماذا حدث بعد ذلك حدثت بينه وبين الملك رضوان خصومة فتنازع الملك رضوان أراد أن يستولي على الرجل ما استطاعش إلى أن حاصر حلب تخيل الملك بنفسه جه وحاصر حلب ده هرب بعدين مسكه زي ما احنا المشكلة اللي احنا فيها الوقت مع الرئيس المخلوع هي نفس المشكلة مع مين مع بركات ابن فارس الفوعي الملك رضوان عايز يستخرج منه أموال الناس عايز يستخرج منه مين أموال الناس هيعمل ايه أخذ مين أخذ هذا البركات وهو ليس مبارك ولا شيء بركات ابن فارس ووضعه في السجن وأذاقه ألوان العذاب حتى إنهم قالوا إيه الملك رضوان ماذا كان يفعل له كان يفعل له شوف يجيب الطست اللي هو الطشت يعني الطست ويحميه على النار حتى إذا صار كالجمر وضعه فوق رأسه علشان يقر بمكان المال المال اللي انت واخده فين يا راجل المال اللي انت خبيته بره فين يا راجل قولين عليه مفيش فايق يحمي الطاسة ويلبسها فوق راسه مش عايز يقول مش كده وبس لا ده نفخ في دبره بكير الحداد لا ده جاب كير الحداد ونفخه نفخه كده مفيش فايق مش عايز يقر على الفلوس زي صاحبنا ده بالضبط كده واخواننا التانيين ما همش عايزين يقروا على اي فلوس انت حرامي لأنه مش حرام ده انا اشرف خلق الله طيب المهم قاعد يعذب في بركات ابن فارس الفوعي حتى انهم قالوا ثقب كيعابه بالمثقب يعني جاب الكعاب بتاع الرجلين وجاب مثقب حتى أن السجان تخيل السجان لما أتى بالمثقب ووضعه على كعب الرجل على كعب بركات فخرق الجلد واللحم ووقف عند العظم البتاع المثقب وضع على كعبه كده وقف عند العظم تخيل ماذا يفعل بركات ابن فارس الفوعي تخيل ماذا يفعل فلطم السجان ضربه بالألم ضرب السجان بالألم اللي هو اللي بيعذبه قال له ويحك ألا تعرف أنت مش عارف تعذبني أحضر خشبة وضعها على المثقب الله إن شاء الله دقيقة واحدة فالرجل مين أحضر المثقب فعلا أحضر قطعة خشب ووضعها على المثقب فنزل المثقب ونزل حتى خرق الجلد واللحم والعظم فقالوا له كيف تجد طعم الحديد انت ازاي تجد طعم الحديد فماذا قال لهم فقال لهم لا بل قولوا للحديد كيف يجد طعمي فلما يئس منه الملك رضوان قاعد يعذب فيه عشان يطلع منه فلوس الناس فلوس اهل حلب مش عارف فاشاروا عليه بقتله طبعا خرجوه في يوم قتله فاخرج الى ظاهر باب الفرج نحو المشرق وكان عنده جوجو وتوتو برضه ومعه ابنان شابان برضو قاتلين مال الدولة فأمر بقتل الولدين فقتلا وبركات ابن فارس الفوع ينظر إليهما ولا يتكلم قاعد شايف ولاده كده بيتذبحوا أمامه وتلوا أمامه وهو ساكت ما يقر على أي مال فلما دفع للقتل اللي هو بركات بن فارس الفوع المجن بقى الترس ده، لما دفعوه للقتل عشان يقتل فماذا قال؟ فصاح في وسط الناس وقال: يا أهل حلب، من كان لي عنده مال فهو في حل منه. تخيل بيقلس على الناس، من كان لي عنده مال فهو في حل منه. تخيل هو اللي واكل مال الناس ويقول للناس أنا إيه سامحتكم يعني. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساحة المحراب رق الحديث وطال.